الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، هذا تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي اختصار أي كيف يجعلونك حكما بينهم فيرضون بحكمك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهو الرجم، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين أي بمصدقين لك. وهذا كما أنه تعجيب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه إشارة أنهم لم يتحاكموا إليك رغبة في الحق، لم يتحاكموا إليك طمعا في الوصول إلى حكم الله، وإنما تحاكموا إليك للتلاعب، إنما تحاكموا إليه لأجل أن توافقهم على حكمهم الذي اخترعوه. وإلا فعندهم التوراة وهم يزعمون أنها حق ويعتقدون أنها كتاب الله وكلام الله، فكيف إذن يأتون إليك يحكمونه وعندهم كتاب يعتقدون أنه حق؟ قوله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي أسلموا وانقادوا لأمر الله تعالى، كما أخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وكما قال: وله أسلم من في السماوات والأرض. وأول المسلمين هم الأنبياء، فقوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا أي هم أول من أسلم، أخذ بدين الإسلام وانقاد واستسلم. وأراد بهم النبيين الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام ليحكموا بما في التوراة. وقد أسلموا لحكم التوراة وحكموا بها، فإن من النبيين من لم يؤمر بحكم التوراة، منهم عيسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال الحسن والسدي: أراد به محمدا صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود بالرجم، ذكر بلفظ الجمع كما قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا. والصحيح هو الأول، أنه أراد الأنبياء الذين بعثوا بعد موسى. وقوله تعالى: للذين هادوا، في تقديم وتأخير، تقديره فيها نور أو فيها هدى ونور للذين هادوا، ثم قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون. أي يقول سياق الآية يكون هكذا: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار. وقيل هو على موضعه، ومعناه يحكم بها النبيون الذين أسلموا على الذين هادوا، وهذا الثاني هو الصحيح، أنها على موضعه. ومعنى يحكم بها النبي الذين أسلموا للذين هادوا، واضح، يحكمون لهم، بمعنى يجعلونهم يتحاكمون إليها، سواء كان الحكم لهم أو عليهم، فلا يحتاج إلى تقدير على الذين هادوا كما قال البغوي، بل المراد يحكم بها النبيون لليهود. ومعنى يحكم بها النبيون لليهود أي يجعلونهم يتحاكمون إليها، تصير هي الحاكمة لهم، سواء كان الحكم لهم أو عليهم. وهنا جعل اللام بمعنى على، للذين هادوا أي على الذين هادوا. كما قال: وإن أسأتم فلها، أي فعليها. وقال: أولئك لهم اللعنة، أي عليهم. وقيل فيه حذف، كأنه قال للذين هادوا وعلى الذين هادوا، فحذف أحدهما اختصارا، وكما سبق أن الكلام واضح بدون هذه التقادير، وأن معنى يحكم بها النبيون للذين هادوا أي يجعلونها هي الحاكمة بين اليهود، يجعلون هي الحاكمة بينهم ويتحاكمون إليها، سواء كان الحكم لهم أو كان الحكم عليهم. والربانيون والأحبار، يعني ويحكم بها الربانيون والأحبار، يعني العلماء، واحدهم حبر وحبر بفتح الحاء وكسرها، والكسر أفصح، وهو العالم المحكم للشيء. وهل بين الربانيين والأحبار فرق؟ من أهل العلم من قال هو من باب عطف الصفات والمعنى واحد، فالربانيون والأحبار كلهم بمعنى العلماء، ربانيون هم العلماء والأحبار هم العلماء. ومن أهل العلم من جعل الأحبار أعلى رتبة في العلم من الربانيين، قالوا: الرباني هو الذي يربي الناس على العبادة، ويربي الناس على الطاعة، ويربي الناس على العلم، ويربي الناس بصغار الأمور قبل كبارها، فهو رباني من التربية، والأحبار هم العلماء الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما لم يصل إليه الربانيون، ولكن الفرق بينهم أن الربانيين لهم أثر في التربية وفي تعليم الناس العبادة أكثر، وهذا تجده في العلماء حتى في هذه الأمة، تجد من أهل العلم من يكون واسع العلم، بلغ مبلغ من العلم لا يلحقه غيره، وتجد من العلماء من بلغ أيضا في العلم وله عناية بتربية الناس أكثر على العبادة، على الطاعة، على صغار المسائل. ثم ذكر اشتقاق الحبر، من ماذا مشتق الأحبار؟ قال الكسائي وأبو عبيد: هو من الحبر الذي يكتب به، وقال قطرب: هو من الحبر الذي هو بمعنى الجمال بفتح الحاء وكسرها، حبر وحبر، والتحبير هو التحسين. وفي الحديث: يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره، أي حسنه وهيئته. أما هذا الحديث إنما يذكره أصحاب الغريب، أصحاب غريب الحديث كأبي عبيد في غريب الحديث وابن الأثير في النهاية، ولا أصل له في كتب الحديث، لا أصل له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بمعنى عن بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، جاء عن مطرف بن عبد الله قال: اطلع عليه فلم يعرفه لولا أن الله عرفه إياه، فقد أذهبت النار حبره وسبره، أي حسنه وجماله. هذا معروف، التحبير بمعنى التحسين معروف في اللغة. والقول الثاني أن الحبر بمعنى الأحبار مأخوذ من الحبر بمعنى الحسن والجمال. قال: ومنه التحبير وهو التحسين، فسمي العالم حبرا لما عليه من جمال العلم وبهائه. إذن في اشتقاقه هو راجع إلى أحد أمرين: إما من الحبر الذي يكتب به، وسمي العالم حبرا أو حبرا نسبة إلى الحبر لملازمته له ولأنه يكتب به وتعلم به، أو من الحبر أو الحبر الذي هو بمعنى الحسن الجميل لما عليهم من هيبة العلم وبهاء العلم ونضارته. وقيل: الربانيون ها هنا من النصارى، والأحبار من اليهود. وقيل: كلاهما من اليهود، ظاهر الآية أنهم من اليهود لأنهم في سياق ذكر التوراة. قوله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله، أي استودعوا من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء، أنه كذلك، فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال قتادة والضحاك: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة، مراد بالآيات الثلاث: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قالوا هذه في اليهود دون من أساء من هذه الأمة. روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، كلها في الكافرين. وقيل: هي على الناس كلهم، وهذا هو الصحيح، حتى وإن كانت نازلة في اليهود فإن لفظها يفيد العموم، فإن من ألفاظ العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله. فالصحيح أنها عامة، حتى لو قلنا إنها نازلة في اليهود ولكن العبرة بعموم اللفظ، فلفظها عام، فهي شاملة لليهود وأيضا لهذه الأمة. وقيل هي على الناس كلهم، وقال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كافر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. إذن ما معنى بل إذا فعله فهو به كافر وليس بكفر كمن كفر بالله واليوم الآخر؟ هذا مثل حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا معنى كلام ابن عباس، يقول إذا فعله فهو كافر، ولكن ليس كفرا ينقل عن الملة، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، أي كحديث أبي هريرة رضي الله عنه اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فلا تفيد هذه أن من فعلها فهو كافر خارج من الملة، وهاتان الخصلتان هي في الناس كفر. وابن عباس يقول كذلك، هذه في الناس الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولكن ليس كفرا ينقلهم من الملة، بمعنى من خصال الكفر، من أفعال الكفر. وقال عطاء هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا راجع إلى قول ابن عباس وطاووس. وقال عكرمة معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وسئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآية. وقال العلماء هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويله في تأويل فلا. إذن هذان أول قولان رئيسيان في الآية. القول الأول أن هذه الآية في الكافرين وليست في المسلمين، ليست في هذه الأمة، وإنما هي في الكفار. والقول الثاني بل هي شاملة للجميع، لكل الناس. وقلنا القول الثاني من هذه الأقوال هو الصحيح، أنها عامة في كل الناس. بقي معناها على هذا أنها عامة لكل الناس، ذكر ابن القيم ذكر البغوي فيها أربع أقوال. القول الأول أن المراد به كفر أصغر، ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، كفر دون كفر، كفر لا ينقل من الإسلام، وهذا قول ابن عباس وطاووس وعطاء وكثير من السلف أبو مجلز وغيره. هذا القول الأول. القول الثاني أن من جحد أنها في حق من جحد ومن لم يحكم ما أنزل الله فهو جاحد له فهو كافر، وأما إذا قرب وحكم بغيره فلا يكون كافرا، يكون فاسقا ظالما، وهذا قول عكرمة. القول الثالث أن المراد ومن لم يحكم بما أنزل الله ليس في بعض الأمور بل في كل حياته، يحكم بغير ما أنزل الله في كل شأنه فهذا الذي يكفر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله في بعض الأمور ولم يحكم بغير ما أنزل الله في بعض الأمور قال فهذا لا يكفر. وهذا نقله عن عبد العزيز الكناني. القول الرابع أن هذا في حق من رد حكم الله عمدا وهو يعلمه، رد حكم الله وأنكره ودفعه وهو يعلمه. أما من أخطأ أو تأول فلا يكفر، وهذا ذكره البغوي عن العلماء. إذن هذه أربع أقوال ذكرها الإمام البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأحسن ما يقال في هذه الآية جمعا بين كل هذه الأقوال أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا دون كفر، أي كفر أصغر، كفرا دون كفر أي كفر دون الكفر الأكبر، لا يخرج من الملة. فيكون كفرا أكبر إذا قال إن حكم غير الله تعالى أفضل من حكم الله، علم حكم الله بهذا الشرط، أن يعلم حكم الله وأن يعلم أن هذا الحكم يخالف حكم الله، ثم يقول هو أفضل من حكم الله، أو يقول هو مساوي لحكم الله، إن شئت أحكم بحكم الله وإن شئت أحكم بهذا الحكم، والأول يقول هو أفضل من حكم الله، حكم الله يقول لا يصلح لهذا الزمان، كان صالحا في زمن الرسول في زمن الصحابة، أما الآن تغيرت الدنيا وتغير الناس، فهذا الحكم الذي سنجعله أو القانون الذي سنقرره أفضل من حكم الله وأصلح للناس من حكم الله، فهذا لا شك أنه كفر أكبر. الذي يقول إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو يقول إن حكم غير الله مساوي لحكم الله والكل جائز بأي شيء شئت أحكم، مع كونه يعلم حكم الله ويعلم أن هذا الحكم يخالف حكم الله، فهذا لا شك أنه كفر أكبر، لأنه تكذيب لآيات من القرآن ورد وجعل شيء من كلام البشر أفضل من كلام الله. الله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد يكون كفرا أصغر دون الكفر الأكبر، كان يحكم لأمر دنيوي أو يحكم لعداوة بينه وبين شخص، أو يكون ناتجا عن تأويل، فالذي يحكم لمصلحة دنيوية يتحاكم مثلا إليه اثنان وأحدهما دفع إليه رشوة فحكم لهذا الذي دفع إليه الرشوة وهو خلاف حكم الله، فهذا لا نقول كفر كفرا أكبر خرج من الملة، ارتكب ذنبا عظيما، ولكن لا يخرج من الإسلام بذلك. أو لعداوة مثلا، إنسان بينه وبين شخص آخر عداوة، فاحتكم إليه اثنان، واحد عدو له واحد صديق، فحكم لصديقه على عدوه وهو خلاف حكم الله، حكم الله يقول لعدوه فحكم عليه، فهذا لا نقول يخرج من الإسلام بذلك. وهكذا لو حكم بغير ما أنزل الله بتأويل، تأول بمعنى فهم فهما غير الفهم الصحيح، وحكم بغير ما أنزل الله، لا نقول يكفر، بل إذا كان تأويله هذا عن اجتهاد فهو مأجور، مأجور على اجتهاده. فهذا معنى كلام أهل العلم في هذه الآية، لأن هذه الآية صارت مما يضلل به الخوارج على كثير من المسلمين، فيستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم بحجة أنهم يحكمون غير شرع الله، أو يحكمون القوانين التي هي من وضع البشر. فهذا ذنب ليس بالأمر السهل، ذنب عظيم أن يستبدل حكم الله بكلام من كلام البشر، بقوانين وضعها البشر. لكن مسألة الإخراج من الإسلام والتكفير للمسلمين أيضا ليس بالأمر السهل. وفي هذه الآيات من الفوائد في قوله كيف يحكمونك وعندهم التوراة، فيها أن اليهود لم يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم طلبا للحق وحرصا عليه، إنما حكموه ظنا منه أنه يوافق أهواءهم. أيضا في هذه الآية أن الإنسان يعتبر بقرينة الحال، فهذه قرينة تبين أنهم لم يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إرادة للحق، لأن عندهم التوراة وهم يعتقدون أنها حق، وهم يعتقدون أنها كتاب الله العظيم. ثم تولوا وأعرضوا عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها قرائن تبين أنهم لم يتحاكموا إليه طلبا للحق. ثم ذكر الآية التي تليه إن أنزلنا التوراة فيها حكم ونور، فيها هدى ونور، وفيها من الفوائد أن التوراة منزلة من الله تعالى، ولكن التوراة نزلت مكتوبة لا مقروءة، فأخذ موسى الألواح والتوراة مكتوبة فيها، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء. أيضا في هذه الآية أن أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى حكموا بالتوراة، حكموا بالتوراة، فهذا يبين أنه لا يلزم أن يأتي النبي بكتاب جديد، بل يحكم بالكتاب الذي قبله. أيضا في هذا بيان منزلة التوراة وأنه كتاب عظيم، ولذا صار يحكم به كل الأنبياء بعد موسى وهم كثير. أيضا في هذه الآية أن العلماء مقامهم في الناس ووظيفتهم كمقام ووظيفة الأنبياء، فالله تعالى ذكر في هذه الآية حكم الأنبياء وحكم العلماء، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ثم قال والربانيون والأحبار، أيوة يحكم بها الربانيون والأحبار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فمقامهم في الناس كمقام الأنبياء. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن العلماء مستأمنون ومستحفظون على كتاب الله. فاستودعوا كتاب الله واستحفظوا كتاب الله. فهم حفظته وهم مبلغوه وهم الدابون عنه، هم العلماء. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن العلماء شهداء على الناس بما في كتاب الله، يشهدون بما في كتاب الله على الناس، يعلمونهم، يبصرونهم، يخبرونهم بما فيه من الحكم والأحكام والفوائد. فليس كل الناس يصل إليه أو يعرف فقهه وأحكامه، ولكن العلماء يشهدون بذلك. أيضا في هذه الآية النهي من الله تعالى لأهل العلم أن يخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشوني، فهذا أمر لهم بالجهر بالحق والصدع به في وقته المناسب وعدم خشية الناس. فالله تعالى انظر كيف ذكر في أول الآية أنهم مستأمنون مستحفظون على كتاب الله وأنهم هم الشهداء بما في كتاب الله، ثم أمرهم ألا يخشوا الناس بل يقولون بالحق ويصدعون به. أيضا في هذه الآية نهي من الله تعالى لأهل العلم أن يأخذوا متاع الدنيا مقابل العلم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فنهاهم الله تعالى أن يغتروا بالدنيا أو أن ينجرفوا إلى الدنيا أو أن يجعلوا هذا العلم للدنيا فيشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي شيء من الدنيا. أيضا في هذه الآية خطورة الحكم بغير ما أنزل الله. أخبر الله تعالى أن أهله كافرون وظالمون وفاسقون في ثلاث آيات. فالحكم بغير ما أنزل الله ضرر وذنب عظيم وتعريض للناس إلى فساد حياتهم. الذي يقول إنه سيصلح الناس بالقوانين التي يشرعها هذا سيفسد حياة الناس. فالله تعالى حكمه مبني على العلم الواسع والحكمة البالغة، وإن قصرت نظرة البشر عنه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن حكما من الله جل وعلا. فالحكم بغير ما أنزل الله أمر عظيم، لا سيما إذا كان سيقنن للناس ويشرع لهم قوانين مخالفة لحكم الله، وتجعل منهجا يسير عليه الناس يتحاكمون إليه في دمائهم، في أموالهم، في الفروج، فيما يحصل بينهم. هذا ليس بالأمر السهل، فهو أمر عظيم. وكما سبق ليس بالأمر السهل تكفير المسلم وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام بأمر قد يكون لهم عذر فيه، ولا سيما الآن يعتذرون يقولون هذه القوانين التي هي مشرعة، المواد التي في القانون كلها مستقاة من شرع الله. يقول ليس عندنا قانون يخالف شرع الله، إنما هذه كلها مستقاة من الشرع. ونعم هناك كثير من هذه المواد التي نصوا عليها في قوانين مستقاة من الشرع، وهناك أحكام شرعية ليست في هذا القانون ألغيت وأهملت، وهناك مسائل مخالفة لشرع الله تعالى. فالواجب أن يجعل كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل شرع الله سبحانه هو الحاكم ويتحاكم الناس إليه، وهذا والله هو الخير والصلاح للناس. ومن له نصيحة في ذلك نصح، من له توجيه في ذلك وجه، ومن له صلة بمن ولاه الله الأمر يذكره بالله، وأنه لا يجوز استبدال حكم الله وما شرعه الله تعالى لعباده بأحكام هي من أوضاع البشر، وأن حكم الله تعالى أنفع وأصلح وخير للمسلمين في كل شؤونهم. وبإذن الله بالنصيحة والتذكير يحصل الخير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.